برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع، سأكون معكم على مدار ساعة، أنا محمد جمعة، وأبدأ بالعناوين. رغم الإجماع الدولي، إسرائيل ترفض إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد. المزاج العام في كييف يتدهور بشكل ملحوظ وسط الإخفاقات في ساحات المعارك. وإلى فلسطين، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 39 بعد 100 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح. بأغلبية ساحقة يحتضن الكنيست الإسرائيلي رفض حكومة بنيامين نتنياهو فرض إقامة دولة فلسطينية على إسرائيل. يأتي هذا الاستنفار الإسرائيلي بعد أن عاد الحديث بقوة عن حتمية إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال لتحقيق السلام. في سياق متصل، يتوجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى باريس الجمعة للقاء مسؤولين من قطر ومصر وإسرائيل للتوصل إلى صفقة تبادل محتجزين بين إسرائيل وحركة حماس. يتضمن المقترح طبعا الذي يصر عليه الجانب الأمريكي هدنة لفترة 6 أسابيع على الأقل وتبادل المحتجزين، ولكن الخلافات بين إسرائيل وحماس حول أعداد الأشخاص الذين يفترض إطلاق سراحهم لا تزال قائمة، كما أن أي عملية عسكرية إسرائيلية خلال رمضان المبارك ستزيد من التوترات في المنطقة. للحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في غزة، ينضم إلينا أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتور صالح مشارقة. أهلا بك دكتور صالح في حصاد الأسبوع، وأبدأ معك من الاستعداد لعملية عسكرية في رفح، والتصريحات تقول في حال وقوع عملية إسرائيلية لن تكون هناك أي صفقة. هل ستفرط إسرائيل بأسراها ليكون قرار الحرب في رفح هو سيد الموقف؟
هو ما يحدث الآن أن السياسة الإسرائيلية يعني تراكم عمليات حربية غير مدروسة، وتمت الكثير من النقد الذاتي لهذه العمليات حتى داخل مجلس الحرب الإسرائيلي الذي يوجه العمليات، لأنه بالتجربة احتلال المحافظات الفلسطينية لم يحقق أي من الأهداف الإسرائيلية، فمثلا احتلوا غزة وشمالها والمحافظة الوسطى ومحافظة خان يونس ولم يحققوا أي من أهدافهم، لا بتحرير الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى فصائل المقاومة، ولم يحققوا أيضا الفرض الهدف الثاني وهو إنهاء حماس أو إنهاء حكمها لقطاع غزة. وبالتالي العملية الحربية التي يتحدثون عنها ستجلب المزيد من الويلات وستجعل الجيش الإسرائيلي يرتكب المزيد من الجرائم، جرائم الإبادة العرقية بحق الفلسطينيين، في ظل تنامي تقارير دولية كثيرة تطلب وقف الحرب وإنهاء العمليات العسكرية وإدخال المساعدات إلى المدنيين. وبالتالي القرار الإسرائيلي هنا قرار أعمى يتخبط ولم يحصل أي نتيجة بالعمليات العسكرية خلال 140 يوما الماضية، وقد تحكمت فيه المقاومة في القرار بشكل جيد ولم يفرج عن أسراه إلا من خلال عملية سياسية.
رحب نتنياهو بموافقة الكنيست على قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي برفض إملاء إقامة الدولة الفلسطينية، وأشار إلى أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المفاوضات بين الطرفين. كيف يرى نتنياهو السلام في القطاع إن لم يكن من خلال إقامة دولة فلسطينية دكتور؟
نتنياهو يمثل كتلة سياسية وبشرية كبيرة في إسرائيل لا تعترف بقيام دولة فلسطينية في الأصل، وبالتالي الحديث الأوروبي والحديث الدولي عن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية أنا برأيي استخدام سياسي خاطئ للضغط على إسرائيل وليس مبدئيا، وبالتالي لا يوجد في قرار السياسة الأوروبية لا في الولايات المتحدة ولا في بريطانيا ولا في فرنسا قرار حقيقي من هذا النوع، وإنما تصريحات سياسية تحاول أن تؤثر على الكتلة الكبيرة التي يقودها نتنياهو في المجتمع الإسرائيلي. هذه الكتلة لا تعترف أصلا بالدولة الفلسطينية، ترفضها وتتندم على نتائج أوسلو وتريد الإجهاض على غزة وتريد مضاعفة الاستيطان في الضفة، وبالتالي هي تتعامل مع هذا الموضوع على اعتبار أنه ضغط دولي من أجل إنهاء الحرب، ولكنه ليس حقيقة واقعة.
رغم الإجماع الدولي، إسرائيل ترفض بشدة مبادرات السلام التي يقدمها طرف ثالث. هل هذا سيؤدي لعزلة إسرائيل؟ أم أن هذا كله سينتهي بقرار من التحالف الأنجلوساكسوني الذي يحمي إسرائيل؟
إسرائيل الآن في مراجعات، ولكنها منخفضة جدا. من بعض الأصوات القليلة جدا تقول إنه إسرائيل أصبحت دولة منبوذة على مستوى العالم، واستطاعت دعوة جنوب أفريقيا أن تصمها بالإبادة العرقية وبالمذابح. والآن الناس بدأوا ينتقدون الصهيونية ولا يأبهون بتهم معاداة السامية. جزء كبير من المجتمعات العالم تعرف أن إسرائيل دخلت في مرحلة النبل. حتى في المنطقة العربية، الشعوب العربية كلها بدأت تفهم أنه تطور إسرائيل سيأتي على حساب الأرض العربية، ليس في فلسطين في حسب، بل في كل دول الجوار العربي. وتحديدا إسرائيل تطرح نفسها كدولة غير معنية بالتطبيع، بمعنى أنه يعني التطبيع المحترم، وإنما تريد السيادة العسكرية وفرض هيمنتها وفرض سلطتها على العالم العربي، وتحت شعارات كثيرة منها مواجهة المشروع الإيراني. أنا برأيي إسرائيل خسرت ووضعت نفسها في هذا المقعد المنبوذ أمام المجتمع الدولي. المجتمع الدولي ليس بريطانيا والولايات المتحدة فحسب، بل هو منظمات دولية وجامعات وشعوب حرة وقوى حية وأحزاب بدأت في الفترة الأخيرة تعلن مواقف صريحة أنها ضد السياسات التي تقوم فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
دكتور صالح، الصين دعت إلى وقف فوري للقتال في غزة. هل نستطيع أن نقول أن بكين قد تلعب دورا حقيقيا وفعالا في تسوية هذا الصراع في الشرق الأوسط؟
للأسف أن المواقف الدولية التي حاولت مساعدة فلسطين من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي اصطدمت بالفيتو الأمريكي. الفيتو الأمريكي مشارك في الحرب على قطاع غزة، وظهر ذلك قبل يومين في آخر فيتو تم استخدامه، أنه نصف قرار الحرب على قطاع غزة متوفر من الجانب الأمريكي. هذا بالإضافة إلى فشل الإدارة الأمريكية في فرض شروطها على نتنياهو أو على فرض تحسينات تريد إدخالها على إدارة الحرب. وبالتالي موقف الصين، موقف روسيا، صحيح أنه مساند للقضايا العربية وللقضية الفلسطينية، ولكنه غير قادر على فرض حالة حقيقية قد تؤدي بذهاب الأمور إلى وقف إطلاق النار.
وصف رئيس منظمة الصحة العالمية غزة بأنها منطقة الموت للأسف الشديد. هل من الممكن دكتور استعادة الوضع الإنساني في القطاع؟
للأسف نحن نشهد في فلسطين أصعب عمليات العدوان الإسرائيلي، التي يعني أخرجت أكثر من عشرات المستشفيات من الخدمة، منعت الخبز عن الناس، قطعت المياه عنهم. التقارير الدولية تقول أنه أكثر من 90% من الفلسطينيين في قطاع غزة غير قادرين على تحصيل لقمة الخبز. هذا أصعب ظرف يمر فيه على الفلسطينيين، إعادة احتلال قطاع كان أصلا محاصرا لأكثر من 15 عاما، زج في الاحتلال الإسرائيلي آلاف الجنود ومئات الدبابات وقصف المنازل، دمر أكثر من 380 مدرسة، هدم 183 مسجد، ودمر 3 كنائس، دمر كل البنية التحتية التي تجعل الحياة صالحة للبشر في قطاع غزة. التقارير الدولية لا تكذب، والمؤشرات خطيرة جدا، وبالفعل الناس يعني نحن نتصل عليهم ونعرف حجم المأساة التي يتعرضون لها، خاصة أن المبيت على شاطئ البحر في خيمة بسيطة، وعدم توفر المواد الغذائية الأساسية والبرد، وعدم الذهاب إلى المدارس، وعدم تلقي الأدوية، وعدم وجود سيارات إسعاف لنقل الجرحى والشهداء. كل هذا يضع قطاع غزة في أصعب المراحل، ويعني يؤكد أن إسرائيل ترتكب جرائم الإبادة العرقية بشكل منظم، ترحل الناس، تجوعهم، تقطع عنهم المياه، تمنع عنهم المساعدات الإنسانية، تدخلهم في حالة صحية تنتشر فيها الأمراض بشكل كبير، تقتل الصحفيين، تقتل الأطباء. وهذا أصعب ما يعني ما شاهدناه في 50 سنة الماضية من الحروب.
إذن عن أي حل دولتين يجري الحديث يا دكتور صالح، حتى أن العالم سمع ما قاله برلماني إسرائيلي لنائب عربي بالكنيست عندما قال ستموت وسيموت أطفالكم وأحفادكم ولن تكون هناك دولة فلسطينية.
أكثر المواقف سذاجة هي تلك التي تراهن على أنه من الممكن إقامة دولة فلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي. لماذا؟ هذا بشكل علمي وبشكل منطقي، لأنهم في العشر سنوات الأخيرة رفعوا عدد المستوطنين في الأرض المحتلة عام 67 إلى 800 ألف إسرائيلي. هؤلاء لن يستطيعوا إزاحتهم، وبالتالي فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أصبحت من الماضي. وأعلنها نتنياهو في أكثر من مكان يتشبث فيها المجتمع الدولي والفلسطينيون يبحثون عن أفق لإقامة هذه الدولة، لكن اليمين الإسرائيلي من عقد وأكثر من عقد صنعوا واقعا على الأرض يرفض ويمنع إقامة هذه الدولة. وحتى أن أقيمت هذه الدولة هي عبارة عن كتل معزولة، مدن لا تزيد مساحتها عن عشرات الكيلومترات، مئات الألاف محشورين في الخليل ونابلس لا يخرجون إلا من خلال حجر إسرائيلي، وبالتالي فكرة إقامة هذه الدولة لم تعد واقعية. حتى الإسرائيل يعني حجم السكان وحجم المستعمرين في هذا المكان الجغرافي لم يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالعكس سينتج مجموعة من الكانتونات المعزولة التي يتحكم الجنود والتي يتحكم العسكريون في الحركة والحياة فيها. وبالتالي أنا أرى أنه من السذاجة الإيمان بأنه ثمة دولة فلسطينية يمكن أن تقام على حدود 67 في الأرض المحتلة عام 67، لأن الإسرائيلي اشتغل منذ عقدين على إنهاء البنية التحتية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والطبيعية لإقامة أي كيان سياسي في هذا الموضوع.
أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتور صالح مشارقة، كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع، شكرا لكم. وإلى أوكرانيا، حيث تدهورت الحالة المزاجية في نظام كييف بشكل ملحوظ وسط الانتكاسات في ساحة المعارك والصعوبات في الموافقة على مساعدات جديدة من الدول الغربية، فيما اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن سيطرة القوات المسلحة الروسية على مدينة أفديفكا يثير ضغينة جميع أعداء موسكو. في سياق متصل أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من مدينة أفديفكا يظهر مدى تعقيد الوضع في ساحة المعركة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية تركت في أفديفكا أدلة تؤكد أن مرتزقة من الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي شاركوا في الأعمال القتالية إلى جانب الكتائب القومية النازية الأوكرانية في أفديفكا. وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، نستضيف معنا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان. أهلا بك أستاذ صدقي في برنامج حصاد الأسبوع.
مساء الخير وشكرا على الاستضافة.
وأبدأ معك مما قاله رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إن لا أحد في أوروبا يؤمن بانتصار أوكرانيا، ولكن لماذا إذن تقدم بعض الدول الأوروبية ضمانات أمنية لأوكرانيا أستاذ؟
أكيد حاليا ضمانات الأمنية، موضوع ضمانات الأمنية اللي حدث خلال الأسابيع الماضية التي بدأته بريطانيا، هو حديث بدأ من عملية الفشل اللي حصلت للهجوم المضاد الأوكراني اللي حصل الصيف الماضي. موضوع الضمانات الأوكرانية، الضمانات الأمنية لأوكرانيا، هو يضمن أن هذه الدول الأوروبية الموقعة ثلاث دول أوروبية ستقوم بالاستمرار بدعم أوكرانيا بالحد الأدنى حتى فترة معينة، لكن لا يضمن أي عملية تدخل عسكرية من قبل هذه الدول على الأراضي الأوكرانية، ولا يضمن حماية الأراضي الأوكرانية، ولا يضمن أنه ضمان للسلطة الأوكرانية الموجودة على الأراضي الأوكرانية. إذا ما رحنا أخذنا تجارب أخرى تتعلق في يعني نفس الشيء لكن طبقنا على دول أخرى، على سبيل المثال الحكومة الأفغانية في عام 2012 وقعت مع الإدارة الأمريكية على اتفاقية ضمانات أمنية وتعاون استراتيجي طويل الأمد. هذه الاتفاقية الموقعة عام 2012 عاد الرئيس بايدن وكررها في حزيران عام 2021 أثناء اجتماعه مع الرئيس أشرف غني. اجتمع أشرف غني رئيس الأفغاني الذي هرب مع بايدن قبل شهرين من عملية هروبه، وبايدن أكد أن المساعدات الأمنية للحكومة الأفغانية ستستمر بوتيرة 3 إلى 4 مليار دولار. لكن هذا المساعدات أو هذه الضمانات الأمنية لم تضمن لحكومة أشرف غني الانتصار على طالبان أو حتى حماية السلطة. خرجت القوات الأمريكية وهرب أشرف غني واستلمت حكومة طالبان السلطة. هذا الشيء نفسه مكرر، قد يكون مكرر في الحالة الأوكرانية، أي أن هذه الدول على سبيل المثال فرنسا فتضمن تقديم مساعدات بقيمة 3 مليار يورو في العام الحالي، تضمن هذه المساعدات أن تستمر لعشر سنوات، لكن أنه القوات المسلحة لهذه الدول ستقوم بالتدخل العسكري، لا، كل هذه الضمانات هي كمؤشرات معينة أو ضمانات معينة أنه هذه خلينا نسميها الشاحنة المعطلة اللي هي أوكرانيا ستقوم الدول الأوروبية بتحمل تكلفة جرها بحبل معين إلى فترة غير محدودة، إلى فترة هي حاليا عشر سنوات، لكن هل هذا الشيء سيضمن انتصارات على ساحة على أرض المعركة؟ لا يوجد أي ضمان لذلك. هل هذا الشيء يضمن حماية السلطة في أوكرانيا؟ أيضا لا. طبيعة الحال هذا كمان مؤشر يعطي أنه أن الدول الأوروبية ستستمر بتحمل تكلفة، أي أن لعشر سنوات قادمة ستبقى الدول الأوروبية أو المواطن الأوروبي أو دافع الضرائب الأوروبي ستكون ضمن وزنته العامة السنوية تكلفة معينة لتحمل هذه الأعباء الكبيرة على اقتصادات الدول التي هي بنفس الوقت تعاني مثل الاقتصادات الألمانية اللي عم تشهد ركود تقني، بريطانيا أيضا وغيرها من الدول.
أحد البوندستاغ أعضاء قال أنه اقترح وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا مقابل وقف إطلاق النار. أستاذ، إلى أي مدى قد يبدو مثل هذا السيناريو واقعيا؟ هل يوافق أكثر أمناء نظام كييف تعصبا على هذا الاقتراح؟
من الناحية العملية، من الناحية النظرية خلينا نسميه، هو الاقتراح جدا معقول بالنسبة لحالة القوات المسلحة الأوكرانية وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية الموجودة على القارة الأوروبية. على سبيل المثال أعتقد أن الحكومة الأوكرانية السابقة قبل حكومة زيلينسكي، حكومة بيتر بوروشينكا، كانت أكثر واقعية في موضوع اتفاق مينسك. على سبيل المثال كان في عملية تراجع كبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في أيلول عام 2014، دفعها للتوقيع على مذكرة بروتوكول مينسك ودفعها لتجديد هذه التوقيع في فبراير عام 2015 بسبب الخسائر الكبيرة التي كادت أن تلحق بالقوات المسلحة الأوكرانية في ذلك الفترة. حاليا القوات المسلحة الأوكرانية لا تتعظ من هذه الإجراءات، لا تتعظ من التاريخ. أي شبر تسيطر عليه القوات المسلحة الروسية من الصعب جدا أنه تتخلى عنه مستقبلا أو تتخلى عنه تحت أي ظروف. وزير الخارجية الروسي لافروف تحدث أنه إمكانية وقف إطلاق النار ودخول في مباحثات سلام وإنهاء الصراع الأوكراني اعتمادا على الأرض الواقع، العمليات العسكرية الحالية تتوقف عن خطوط النزاع الحالية وتتم المفاوضات لحل نهائي. يعني الوزير الخارجية الروسي تحدث عن هذا الوضع، لكن غدا إذا تقدمت القوات الروسية على محاور دونيتسك، على محاور خاركيف، أو محاور زاباروجيا، فالحديث سيتم عن الحدود التي ستحددها أرض المعارك. وحاليا كلنا عم نشاهد خلال 6 أشهر الأخيرة في عملية تقدم للقوات المسلحة الروسية. هل ستتعظ القيادة الأوكرانية أو الدول الغربية وتقف عند هذا الحد وتعي أنه هي عملية تراجع ستستمر على السنوات أو الأشهر القادمة ستكون في حالة تراجع مستمرة كما توقع الخبراء العسكريون الألمان اللي نشروا توقعاتهم على صحيفة بيلد بديسمبر عام 2023 قبل عدة أشهر، تحدثوا أنه عام 2024 ستصبح كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بيد السلطات الروسية، عام 2025 سننتقل معركة إلى خاركيف وزاباروجيا ودنيبرو. يعني الخبراء العسكريين الألمان عم تحدثوا عن هذا الشيء. هل في عملية اتعاظ؟ لا أرى أي عملية، هي من ناحية النظرية، لكن من ناحية العملية لا أرى أنه لا حتى القيادة المسلحة القيادة الأوكرانية أو حتى القيادة الأوروبية تتعظ من مجريات الأحداث والمعارك اللي حاصلة. يعني هو قد يكون الخيار الأنسب بالنسبة لأوكرانيا، لكن لا أرى أنه الأوكرانيين أو حتى الأوروبيين أو الأمريكان يتجهوا لهذا المسار اللي هو إيقاف العمليات العسكرية على بحدود أرض الواقع وحدود العمليات العسكرية اللي وصلت لليوم، لأنه غدا بكل الأحوال بكل المعايير وبكل تصريحات الوزراء أو المسؤولين الأوروبيين أو الأوكرانيين غدا أسوأ بالنسبة لأوكرانيا من اليوم.
وحتى السلطات الأوكرانية يعني تدهور مزاجهم بشكل ملحوظ أستاذ على خلفية هذه الإخفاقات في ساحة المعركة. برأيك ما هو احتمال حدوث انقلاب عسكري في أوكرانيا في ظل هذه الظروف الحالية المحبطة؟
أعتقد أنه الحديث عن احتمالية انقلاب عسكري في أوكرانيا خلال الأشهر القادمة، يعني برأيي أنا الشخصي خلال الأشهر القادمة على أقل تقدير مستبعد. احتمالية حدوث على سبيل المثال إذا ضربنا مثال الأحداث اللي حصلت من لما قام زيلينسكي بإقالة قائد على القوات المسلحة الأوكرانية زالوجني، كل الصحف العالمية وعلى رأس صحيفة واشنطن بوست تحدثت أنه زيلينسكي أخبر القيادة الأمريكية باحتمالية إقالة زالوجني. انتشر الخبر على مدى أسبوعين وشائع ثلاث أسابيع. أرى أنه هو قام أنه جت موافقة من واشنطن ثم أجرت عمليات الإقالة. يعني القوات الغربية أو المخابرات الغربية أو أجهزة التنصت، يعني الإدارة الغربية بشكل كامل مسيطرة على كامل تفاصيل الحياة السياسية الموجودة على الأراضي الأوكرانية، من القوات المسلحة للجيش للإدارة السياسية. عملية حدوث أي انقلاب عسكري أعتقد قد يكون هناك دافع غربي أو دافع خارجي، خلينا نسميه ليس غربي، يكون مسير لعملية الانقلاب العسكري، لأن الانقلاب العسكري ليس بالأمر الهين. إذا تحدثنا عن موضوع انتخابات شعبية فأعتقد أنه الموضوع محسوم. الانتخابات الشعبية إذا حصلت على الأراضي الأوكرانية، وهي أعتقد لم تحصل خلال العام الحالي على الرغم أنه يجب أن تكون العام الحالي، إذا حصلت خلال العام القادم أو غيره من الأعوام، الشعب الأوكراني بكل تأكيد لن ينتخب هذه القيادة السياسية اللي هي موجودة على رأس السلطة الأوكرانية. لكن الحديث عن موضوع انقلاب عسكري يعني أعتقد أمر معقد جدا ويحتاج لتدابير معينة، ويكون في استخبارات غربية معينة ممولة لهذه العملية وداعمة لهذه العملية. وأعتقد أنه حاليا لا زالت السلطات الأوكرانية تتمتع خلينا نسميه بتوافق معين مع الدول الغربية، ولا أرى أي بديل ظاهر أنه على العلن حاليا قادر على أنه الغرب تعول عليه، أو حتى الغرب لو حتى يحتاج للدفع أو الضغط على القيادة الأوكرانية فهو قادر على الضغط على القيادة الأوكرانية بشكل بسيط دون الحاجة لإجراء بلبلات أو إحداث أي عمليات انقلابية أو جلب شخص آخر غير زيلينسكي. كان على المستوى الشعبي أؤكد أنه أي انتخابات قادمة ستحصل فبكل تأكيد ستقوم بالإطاحة بالحكومة الحالية وبالإدارة الحالية أو بالحزب السياسي الحاكم لأوكرانيا.
نعم. سؤالنا الأخير أستاذ، يعني وزارة الدفاع الروسية أفادت أن الأدلة التي عثرت عليها القوات المسلحة الروسية في أفديفكا المحررة تثبت المشاركة المباشرة لمرتزقة من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي في الصراع الأوكراني. ما هي تداعيات ومخاطر ظاهرة المرتزقة الأجانب في أوكرانيا؟
أعتقد أنه هاي الظاهرة يعني للأسف هي ظاهرة عمرها قديم جدا، يعني عمرها آلاف السنين، جلب مرتزقة معينة أو القاتلين المأجورين أو حتى إشراك العبيد على سبيل المثال قبل آلاف السنين في معارك عسكرية للحصول على منافع عسكرية أو منافع سياسية معينة. أعتقد أنه موضوع التداعيات المباشرة، أعتقد أنه التداعيات مباشرة ممكن أن تكون على هذا الأمر سواء كانوا مواطنين غربيين أو مواطنين شرقيين أو غير. عمليات تجنيد للأسف الحاصلة في كل أنحاء العالم في مختلف الصراعات السياسية، يعني المال السياسي يقوم بتجنيد أشخاص لا يتمتعون بأي عقيدة معينة أو أي مبادئ معينة، ويقوم بزجهم بعمليات عسكرية معينة أو عمليات أو حروب معينة. هذا مؤشر أيضا يدل على أنه القوات المسلحة الأوكرانية أو الجيش الأوكراني وحتى الشعب الأوكراني لا يرغب بالانخراط في هذه العملية العسكرية، لا يرغب بالانخراط في هذا الصراع المسلح مع روسيا. شاهدنا العديد من الفيديوهات وعديد من التصاريح والعديد من الاستياء الشعبي فيما يتعلق بالالتحاق بالجيش، شاهدنا الاستياء العام فيما يتعلق بالقانون اللي هو تريد السلطة الأوكرانية حاليا الدفع به والمصادقة عليه لتجنيد حوالي 500 ألف عسكري أوكراني. وبالتالي هذا تداعيات معينة. أول شيء على الديموغرافيا، المؤشرات هي ليست أنه تكون لدى روسيا تداعيات أو استفسارات معينة تجاه الغرب، لكن هو أيضا مؤشر أنه القوات المسلحة الأوكرانية أو هذا الحرب اللي هي عم تشنها ضد المدنيين الموجودين في مناطق دونباس وغيرها هو لا يتمتع بالتأييد الكافي بالنسبة للشعب الأوكراني. الشعب الأوكراني لا يريد الانخراط في ذلك. شاهدنا أنه كمية الهروب كبيرة جدا. على سبيل المثال ضربنا مثال غير دول، دول أوروبية لا تقوم بتسليم المطلوبين للجيش أو لمن يجب عليه الخدمة بالجيش بالنسبة للجيش السوري أو غيره من الجيوش، لكن حاليا دول أوروبية، بعض الدول الأوروبية قد تقوم بتسليم كييف لبعض الشباب الموجودين على أراضيها وتحديدا دول البلطيق للالتحاق بالقوات المسلحة الأوكرانية. يعني هو موضوع إذا يمكن قياسه على هذا الجانب. أما معالجة موضوع المرتزقة فأعتقد أنه لا يمكن أي دولة في العالم أو مؤسسة دولية في العالم معالجة موضوع المرتزقة.
موضوع متجذر في كل الصراعات العالمية. نعم، الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان، كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع. شكرا لكم.
شكرا.
وفي ملفنا التالي، الذكرى العاشرة لأحداث الميدان الأوروبي التي أدت إلى انقلاب في أوكرانيا، عندما قال رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق نيكولاي أزاروف في لقاء خاص مع سبوتنيك بأن السلطات في كييف لن تكون قادرة على جعل أوكرانيا معادية لروسيا، مؤكدا أنه عاجلا أم آجلا ستتم استعادة العلاقات بين الشعبين الأوكراني والروسي. وأضاف أنه في السنوات العشر التي تلت الميدان الأوروبي تدهورت أوكرانيا وانهارت.
على مدى هذه السنوات العشر يمكننا القول إن أوكرانيا تدهورت وانهارت أساساً. إذا تحدثنا عن مستوى معيشة المواطنين فلا يمكن مقارنتها حتى بعام 2013، لأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير من 5 إلى 30 مرة وأكثر. على سبيل المثال، زادت أيضاً تعريفات الإسكان والخدمات المجتمعية أكثر ب10 و15 مرة، كما غادر البلاد أكثر من 20 مليوناً، وكذلك انفصلت شبه جزيرة القرم والدنباس التي كانت تشكل جزءاً كبيراً من الإمكانات الصناعية لأوكرانيا. وإذا تحدثنا عن إيرادات الصادرات فإنها توفر 1/3 إجمالي الدخل للبلاد. حسناً، ماذا يمكنني أن أقول؟ ما هي الأرقام اللازمة لتمييز الفرق بين ما حدث على أرض الواقع والوعود التي أطلقوها في الميدان الأوروبي؟
وأكد أزاروف أنه لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الولايات المتحدة كانت وراء الأحداث التي وقعت في الميدان، وأن مقر الانقلاب كان في السفارة الأمريكية. كان من يسمون قادة الميدان يذهبون إلى السفارة الأمريكية كل يوم مثل الذهاب إلى العمل ويتلقون المعلومات. اعتبر أزاروف أن قرار زيلينسكي بتأجيل الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا غير قانوني.
قرار زيلينسكي بتأجيل الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا غير قانوني، وفي 21 مايو أيار من عام 2024 زيلينسكي سيكون بلا أي صفة، لأن فتراته الرئاسية على وشك الانتهاء، والدستور الأوكراني لا ينص على أي تمديد. لذلك فإن زيلينسكي قريبا سيصبح لا أحد. يمكننا الرجوع إلى أي شيء والاستناد إلى الأحكام العرفية أو الحرب. بالمناسبة، لم يعلن الحرب رسميا، أي رسميا لا توجد حرب. فلماذا تأجيل الانتخابات؟ لسبب واحد فقط، الخوف من خسارة هذه الانتخابات.
وفي ذكر الميدان الأوروبي في كييف الذي بدأ كاحتجاجات مدنية أدت إلى اشتباكات دامية بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون برعاية جماعات النازيين الجدد وقوى الضغط الخارجية، وانتهت بضربة ضد السلطة الشرعية وإبادة جماعية لسكان إقليم دونباس، ما أحدث تغيرات على الساحة الدولية. قال المقدم السابق في جهاز أمن الدولة فاسيلي برازوروف لسبوتنيك.
في وثائق جهاز الأمن الأوكراني للفترة من يناير إلى فبراير 2014، هناك خيط واضح يمر عبر كيفية قيام الدبلوماسيين الغربيين وممثلي الدول الغربية والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بدعم الميدان وزعماء المعارضة، وكيف شاركوا بشكل مباشر في تمويل الاحتجاجات والقيام بحملات إعلامية حادة. الآن بالطبع أصبح من الواضح أن أجهزة المخابرات الغربية بالإضافة إلى شخصيات حكومية وغير حكومية هم من كانوا وراء المعارضة وأفعالها، ومهمتهم الرئيسية هي ببساطة انتزاع أوكرانيا من روسيا، لم تكن هناك مهام أخرى هناك.
وللمزيد حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قنات.
فيما يتعلق في الأحداث التي شاهدناها يعني في عام 2013، لابد يعني من ذكر الحالة يعني التتابعية التي مرت بها أوكرانيا، وهي منذ عام 2004 استمرارا لعام 2005 أثناء الثورة البرتقالية بقيادة يعني القوة الليبرالية بين قوسين التابعة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعلى أثرها يعني بدأت في أوكرانيا عمليات مجتمعية، وممكن القول يعني كمصطلح ممكن أن يكون غير يعني واقعيا، لكنها مفهوم يعني أكرنت أوكرانيا. من خلالها بدأت يعني الحس القومي الأوكراني يتعزز من خلال برامج كانت مدعمة من الاتحاد الأوروبي، وصولا إلى عام يعني 2012 عندما دخل حتى البرلمان يعني الأحزاب القومية والمتطرفة، وكانت يعني على سبيل المثال حزب الحرية الأوكراني وكان مصنفا يعني كحزب نازي في العدلية الأوروبية. فكانت هي يعني بداية لحالة جديدة للتوظيف السياسي ومن ثم العسكري لأوكرانيا ضد روسيا. هذه الحالة شاهدناها من خلال يعني كمية العنف والتنظيم الذي جرى في الميدان، وكانت هناك مخططات يعني أكثر من ميدان ليس فقط في كييف حاولوا تعميمه على جميع يعني المحافظات الأوكرانية. فكانت يعني هذه المسألة خطرة للمجتمع، لكن مع يعني القوة الإعلام الغربي وبين قوسين أيضا يعني مبادئ الحرية والاستقلال وغيره طغت يعني على الوعي العام الأوكراني في تلك الفترة. لكن إذا نتحدث يعني على النتائج، نحن لغاية الآن يعني في صراع في أوكرانيا، وأهم نتيجة يعني سلبية لهذا الميدان عام 2013-2014 وهو يعني وهي الحرب الأهلية، والتي بدأت يعني ما بين قوات كييف أو النخبة السياسية المتطرفة مع منطقة الدنبار، وهذا كله أتى بعد يعني الانقلاب على الرئيس يانوكوفيتش. ولا زالت يعني لغاية الآن المنظومة الأوكرانية في حالة يعني تخبط وعدم استقرار، والقرار يعني السياسي منذ عام 2013 هو مناط بواشنطن. وهنا يمكن يعني التذكير بأن مهندس يعني هذا الميدان وما قبله هو نفسه يعني الرئيس بايدن، والذي كان آنذاك نائبا للرئيس أوباما. فلذلك يعني المسألة هي مستمرة، والتخبط يعني في هذه المنظومة التي أدت يعني إلى الصراع العسكري الذي نراه اليوم في الدنباس ما بين أوكرانيا وروسيا.
وعما إذا كان الغرب قد نجح فعلا بإحداث شرخ بين الشعبين الروسي والأوكراني، أضاف قناة،
أعتقد أنه يعني نوعا ما نجحوا نعم في خلق هذا الصراع، يعني الصراع ما بين الأوكران والروس. وهنا يعني هذه المسألة أيضا هي مرتبطة بالمسار التاريخي، وهو مرتبط جغرافيا أيضا في منطقة غرب أوكرانيا غاليتسيا، والتي كانت يعني لطالما كانت انتماءاتها يعني أقرب إلى المنظومة الغربية من جهة، وكانت توظف سياسيا حتى إبان يعني الاتحاد السوفيتي والقوة يعني النازية، والتي تحالفت يعني مع قوات هتلر أثارها هي باقية، وهم من عززوا يعني هذه الحالة في أوكرانيا. وهناك لا ننسى يعني من النتائج أيضا يعني لهذا الميدان يعني الشق في الحالة الدينية يعني في داخل الكنيسة الأرثوذكسية، والتي بدأت يعني أيضا مؤشراتها منذ عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وصولا إلى الفصل التام يعني ما بين الكنيستين يعني الأوكرانية والروسية. فلذلك يعني العملية اليوم هي ممكن القول أصعب يعني عما كانت عليه في السابق، وذلك لدخول يعني عامل آخر وهو الدماء. يعني اليوم نحن أمام حالة جديدة، ممكن يعني خلال العقود القادمة أعتقد يمكن أن يعني أن نرأب هذا الصدع، لكنه اليوم متجذر، وهناك يعني من القوى الغربية التي لا زالت لغاية اليوم يعني تؤجج وتغذي يعني هذا الصراع. فالأفق يعني الاستراتيجي للمنظومة الأوكرانية يعني أراه يتقلص يعني شيئا بشيء، وهذا كان أيضا يعني من إحدى النتائج رفض يعني جزء كبير من المجتمع الأوكراني لهذه الحالة، بداية انفصال شبه جزيرة القرم ومن ثم يعني منطقة الدنبار، وذلك للحفاظ على مفهوم يعني القيم ممكن الثقافية والدينية المرتبطة بروسيا وتاريخها في المنطقة.
وعن اللقاء الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيتشوك، الذي قال إن أوكرانيا اليوم ليست ذات سيادة ولا مستقلة،
أوكرانيا المستقلة ذات السيادة كما كانت اليوم هي ليست ذات سيادة ولا مستقلة. عموما أنا أعتقد ولدي ما يكفي من الحجج لأقولها بأن أوكرانيا فقدت مكانتها كدولة، لأنه لا يمكن الآن وصف ما كانت تسمى أوكرانيا سابقا بغير نظام زيلينسكي الإجرامي، لأنه إذا تحدثنا عن الدستور وسأشير إليه دائما باعتباره القانون الأساسي للبلاد، فإن أوكرانيا دولة ذات سيادة ومستقلة وديمقراطية وقانونية واجتماعية. انتهى الاستقلال والسيادة في عام 2014. نعم انتهت الديمقراطية وانتهى كل الوضع القانوني في البلاد عندما بدأ القمع، فقد تم رفع أكثر من 25 ألف قضية جنائية بسبب المعارضة وحدها، وهذا فقط في ظل نظام زيلينسكي الإجرامي. لقد انتهت القضية الاجتماعية عندما انهار الاقتصاد.
وأضاف ميدفيتشوك أن الغربيين هم وحدهم القادرون على تغيير موقف زيلينسكي.
الممولون الغربيون الذين يقودون زيلينسكي هم وحدهم القادرون على تقويض موقفه بشأن قضية التحرك نحو السلام، لأن أي تصرفات أخرى أو أي نوع من الاستقلالية أو التراخي في تنفيذ بعض عناصر سياسة الدولة غير واقعية دون إذن الإدارة الخارجية. لذلك إذا وافق الغرب على ذلك فإن زيلينسكي سيوافق عليه أيضا. فهل سيوافق الغرب على ذلك؟ نحن لا نعلم. أي نوع من السلام يمكن أن نتحدث عنه في ظل إقالة زالوجني وتعيين سيرسكي قائدا أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ولا سيما أن المهمة الأولى التي تم التعبير عنها علنا والتي حددها سيرسكي هي تعزيز وتكثيف العمليات العسكرية.
أما عن تفاصيل تحرير أفديفكا، قال مراسل سبوتنيك هناك ألكسندر ناوموف:
عند انسحابها من أفديفكا تخلت القوات الأوكرانية عن جثث القتلى والجرحى والأسلحة والمعدات العسكرية، ويتحدث السكان المحليون عن جثث قوات الأمن الأوكرانية المقتولة والتي بدأت بالفعل تتعفن في المدينة وخارجها. اللاجئون من أفديفكا غادروا المدينة تحت نيران القوات المسلحة الأوكرانية وخرجوا من المباني المحترقة بعد أن تمكنوا من أخذ الوثائق الهامة لهم وبعض الأشياء الثمينة. وعلى الرغم من تصريحات الجيش حول تطهير المدينة بالكامل من المسلحين، إلا أنه لا يزال من المستحيل الشعور بالأمان في أفديفكا. أثناء تطهير المدينة اكتشفت القوات الخاصة الروسية ألغاما وقنابل يدوية أمريكية الصنع تركتها القوات المسلحة الأوكرانية أثناء الانسحاب. يتم وضع الأشخاص الذين تم إجلاءهم من أفديفكا والمدن المحررة الأخرى في جمهورية دانييتسك الشعبية في مراكز مؤقتة في جميع أنحاء الجمهورية. هكذا يعيش اليوم الناس الذين فقدوا ممتلكاتهم في الحرب، ويقولون أن الشيء الرئيسي هو أننا على قيد الحياة والباقي كله يمكن تعويضه. وشهد جميع الذين تم إجلاؤهم من أفديفكا ضغوطا كثيرة، ويقدم لهم الأطباء مجموعة كاملة من الخدمات. أولئك الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى يتم نقلهم إلى المستشفيات. وكانت نتائج تحرير أفديفكا هي أن غورلوفكا ولأول مرة منذ عدة أشهر عاشت يوما بدون قصف، ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن دانييتسك، وقد قتل وجرح مدنيون ودمرت المباني أمس جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية. وتستمر العمليات الهجومية بعد تحرير أفديفكا غربا. في هذه الأثناء اقتحمت قوات مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ نوفا ميخاليوفكا، هذا في منطقة مارينكا، ودخل الجيش الروسي بعض القرى القريبة من مارينكا. ويقول الخبراء إنه نتيجة لذلك ستسقط جبهة جنوب دونباس بأكملها التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وفي الوقت نفسه ويدعي المراسلون العسكريون أنه بعد الاستيلاء على أفديفكا ستكون الخطوة التالية هي أوغليدار، وكذلك ستأخذ القوات المحررة سلافيانسك كراماتورسك وريفها. وأظهرت معركة أفديفكا مشاكل الجيش الأوكراني بما في ذلك الفشل في تنفيذ الأوامر والعجز في مواجهة الهجمات واسعة النطاق التي يشنها الجيش الروسي بدعم من الطيران والمدفعية.
وفي ملفنا التالي، بدأ مكتب المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا تحقيقا في الكشف عن أسرار الدولة من قبل موظفي إدارة التعدين في شترالسوند التي كانت مسؤولة عن إصدار تصاريح السيل الشمالي 2. وبحسب صحيفة ألمانية، نشرت إدارة التعدين في بداية عام 2018 على موقعها الإلكتروني وثيقة تصريح بالتخطيط لبناء خط أنابيب غاز مكونة من 637 صفحة تحتوي إحداها على معلومات حول مناطق عمل غواصات الناتو ومواردها. هذه المعلومات سرية وتشكل سرا من أسرار الدولة. كانت هذه المعلومات السرية لوزارة الدفاع الألمانية مخصصة للاستخدام الرسمي فقط، وأي شخص متورط في إفشاء أسرار الدولة ممن تعهدوا خطيا بعدم الكشف عن أسرار الدولة سيواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات. حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الخبير في الشأن الأوروبية الأستاذ عبد المسيح الشامي.
بشكل أو بآخر إذا تتذكر طبعا هو التحقيقات الأولى للموضوع هذا لما تفجر كان في نتائج بتقول أنه أمريكا كانت وراء الموضوع، ولكن تم يعني خلنا نقول وصار كان في تصريح حتى مبدئيا عملي بهذا الموضوع، ولكن بعدين تم التعتيم عليه وتسكيره حتى كذبوا القصة بشكل أو بآخر. هلأ بألمانيا بتصور إيه؟ يعني هلأ بالفترة الأخيرة صار في أول شيء الحكومة الحالية إلى حد ما يعني صارت مرفوضة، يعني صارت كتير مرفوضة من قبل الشعب، والخصوم تبعها إن الأحزاب التقليدية الكبيرة يعني أو الحزب التقليدي الكبير اللي هو الـ CDU اللي هو حزب ميركل بشكل أو بآخر. طبعا قربت الانتخابات وبشكل عام أعتقد أنه عم يحاولوا يوجهوا لهم من تحت الكواليس، وهني الدولة العميقة يعني هني بشكل الدولة العميقة بالبلد إلى حد ما هني بدهم يحملوا النظام يعني الحكومة الحالية مسؤولية كل التردي الاقتصادي اللي صار. مو معناته انه هيدا من باب التقرب على فكرة لروسيا، يعني هون بدك تفصل بين الامرين. لذلك اي في شيء من الحكي ممكن هني خلنا نقول على الاقل يثيروا الموضوع. هلا قديش امكانية انه هني والله يطلعوا النتائج الحقيقية ويحملوا امريكا بشكل مباشر مسؤولية اللي صار، بتصور يعني الامور ما بعتقد انها توصل انه والله اليوم يطلع إداني مباشر للولايات المتحدة بهذا الموضوع، ولكن بعتقد أنه في أجندات أخرى وراء القصة بشكل أو بآخر، وهذا ممكن يصير. هلا هذا من جهة تانية، وهذه حقيقة يعني بشكل عام بألمانيا دولة مؤسسات، يعني قضية أنه والله ممكن خلينا نقول لأسباب سياسية ولمصالح عليا بالبلد ممكن خلينا نقول أحيانا يعتموا على شيء يضغطوا عن شيء، ولكن لما بيكون في موضوع بهالحجم أو في عملية يعني فساد أو مشاركة لأي مسؤول كان بأي شيء بضر بمصلحة البلد صعب جدا حقيقة ضمن المؤسسات الألمانية إخفاءه والتغاضي عنه. فبتصور أي ممكن يكون في تحميل مسؤولية لمسؤولين بالدولة، مسؤولين بالحكومة الحالية حتى من ضمن شولتز، واحتمال كبير هذا يكون موجود، ولكن أعتقد القصة مش رح تستعمل كاستعمال سياسي خارجي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، سيتم استعمالها بملفات داخلية أعتقد مرتبطة بالانتخابات القادمة.
وعن مدى جدية نوايا ألمانيا في ضوء حقيقة مفادها أن دولا أخرى تبذل قصارى جهدها لعرقلة إجراء تحقيق شفاف، قال عبد المسيح:
دور ألمانيا هي معنية، هي عمليا هي الطرف الأساسي بالموضوع، يعني هذا هوني أنت عم تحكي عن نورد ستريم 2 مشروع ألماني، يعني هي طرف الموضوع، هي يعني ملكية، في يعني حقوق ملكية بالموضوع، وهذا مشروع وطني، مشروع يعني بتملك الدولي. هلأ فهي طرف أساسي بهذا النقطة. هلأ الحكومة الحالية عم تحاول قدر الإمكان، يعني هدول الائتلاف الحاكم قدر الإمكان يعني لأنه هني بيعرفوا يعني، وبالتالي هني ضغاضوا، وأعتقد حتى في كتير إشاعات عم تقول لك إنه حتى بشكل أو بآخر تم يعني في شراكة غير مباشرة، يعني من باب التغاضي، من باب تمرير ربما أمور كتير إلى علاقة حتى بعملية التفجير نفسها. هلأ هذا موضوع، لذلك الحكومة الحالية عم تحاول قدر الإمكان تتفادى توقف التحقيق، عدم يعني إدخال هذا الموضوع حيز خلينا نقول التحقيق المباشر الفعال والجدي، لأنها ستدان على الأقل سياسيا. هلأ هي لذلك اليوم ومن هذا يعني من هذا الباب عم تحاول المعارضة أو عم تحاول السيارات الأخرى ربما مسك هذا المفتاح أو مسك هذا الموضوع كممتسك يعني يعني ممسك على الحكومة الحالية. لذلك يعني خلينا نقول ما بعتقد إنه يعني رح تضغط الحكومة الحالية بشكل إنه ما يصير خلينا نقول ما ينفتح هذا الموضوع على شكل دولي لأنه راح يحملها مسؤولية وهي صاحبة يعني مثل كأنها بتبين عم تقول نفسها هي عم تتآمن على نفسها، وهذا موضوع له تبعات كتير كبيرة داخليا وخارجيا. ولذلك يعني حتى الآن بتصور أنه ممكن تضغط الحكومة القائمة أو الحالية، ولكن إذا أصرت الأطراف الداخلية واللي هي الخصوم تبعه والسي دي أو وغيرها على تفعيل الموضوع، بتصور صعب جدا تقدر الحكومة تضبط هذا الموضوع صراحة. يعني أحيانا يعني صعب جدا أنك أنت تخمن قديش هالقوي بشكل عام. يعني في أكثر خلينا شو بدنا نسميهم، أكثر من طبقة بالتعاطي السياسي أو أكثر من بعد بالتعاطي السياسي مع هلأ رغم كل اللي صار، ولكن في تيار إلى حد ما موجود بألمانيا وبأوروبا عم يدعي للانفصال على الولايات المتحدة الأمريكية، وعم يشوفوا أنه هلأ في فرصة، ربما أمريكا عم تتراجع عم تضعف، الحرب خلينا نقول أضعفت أمريكا بشكل كتير كبير، وأضعفت يعني كون أمريكا استعملت كل نفوذها، استهلكت بالأحرى نفوذها كله بأوروبا. عم يشوف الأوروبيين بتيارات بما يسمى أذا يعني بين يعني مزدوجين ما يسمى بالحكومة العميقة أو أصحاب النفوذ أو المراكز القرار العميقة، أنه أوكي تستقل أوروبا، ولذلك تسمع دعوات مثلا بتشكيل قوة عسكرية، يمكن المرة الماضية حكينا من الموضوع مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك عم يحاولوا قدر الإمكان على الأقل يزرعوا نقاط قوي، نقاط علام، نقاط ممكن يبنوا عليها فيما بعد شيء له علاقة باستقلالية القرار السياسي والعسكري والأمني عن 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 أمريكا. لذلك أحيانا الأوروبيين، وهذه يعني برجع نقول إنه آخر شيء أوروبا بلد أو يعني منطقة قارة فيها ديمقراطية، دول ما بتقدر تمرر إنه والله قضية بهذا الحجم مرمغة وتبرئ أمريكا إذا كانت هي فعلا في أدلة عليها، فمضطرة هي ان على الاقل انه تثبتها كحقيقه، تعطي الحقائق ولو بالحد الادنى لها، وهذا كمان حقيقه يجب الاعتراف فيها في اوروبا.
وننتقل إلى العراق ودعوات بإنشاء إقليم منفصل في محافظة الأنبار، وهو ما قال عنه القيادي في تحالف الحسم الوطني في العراق طه عبد الغني، إن هذا الموضوع غير مقبول سياسيا ولا شعبيا باستثناء مجموعة قليلة تريد الاستنثار بمقدرات المحافظة، لترفض أي دعوات من هذا القبيل لأنها ستكون بمثابة خطوة على طريق تقسيم العراق. بحسب وسائل الإعلام إن تلك الدعوات تم طرحها خلال اجتماع عشائري في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غرب البلاد، ولكن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان رفض هذا الأمر واعتبره تهديدا لأمن العراق ووحدته. للوقوف على خلفيات الدعوات لإنشاء إقليم منفصل في محافظة الأنبار والهدف منها ومن يدعمها، تحدث لسبوتنيك الأمين العام لحزب قادمون السيد حسين الرماحي.
شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة. أولا حقيقة هذه الدعوات ليست بجديدة على الوضع السياسي والوضع الاجتماعي بشكل عام في العراق، وأنا أعتقد هي دعوات أولا على الصعيد السياسي هي دعوات مرفوضة، وعلى الصعيد الاجتماعي أيضا دعوات مرفوضة، لأن مثل هكذا دعوات تهدد وحدة العراق وتهدد أيضا النسيج الاجتماعي الموجود في العراق. وأعتقد أن العراق بشيوخه وبعوائله الكريمة وبكل أطيافه وصنوفه ترفض هكذا دعوات.
وعما إذا كان يمكن اعتبار ذلك خطوة على طريق تقسيم العراق، قال الرماحي:
أنا أعتقد مهما كانت الأجندات خلف هكذا دعوات، سواء كانت خارجية أو سواء كانت اختلاف أو تقاطع سياسي مع بعض الجهات السياسية، لكن أنا يعني متيقن أنه هكذا دعوات لا تلبي طموح أي مكون من المكونات الشعب العراقي أولا، وثانيا إرادة الشعب هي تكون الأولى مهما كانت الأجندات والإرادات الخارجية أو التقاطع السياسي اللي موجود لدى بعض الأحزاب أو بعض الجهات السياسية التي تطلب هكذا والتي تدفع بهكذا دعوات. نعم هكذا دعوات تهدد كما أسلفت وحدة الشعب العراقي وتهدد النسيج الاجتماعي وتكون بداية لتقسيم العراق، ومتيقن أن إرادة الشعب العراقي هي أقوى لكثير من هكذا دعوات، وعلى جميع الأصعدة السياسية وعلى جميع القوى السياسية الموجودة في الآن المتحمل المسؤولية على شأن العراقي ترفض هكذا دعوات.
وعن تأثير ذلك على الوضع السياسي في البلاد أضاف الرماح يقول:
أنا حقيقة أقول لك بكل صراحة، الآن الوضع السياسي في العراق مستقر إلى حد ما، وكما تعلمون أنه تشكل ائتلاف سمي بائتلاف إدارة الدولة المتمثل بجميع القوى السياسية وجميع المكونات، سواء كان من المكون الكردي والمكون الشيعي والمكون أيضا السني، وتشكلت الحكومة العراقية الحالية بقيادة السيد محمد الشاع السوداني من خلال هذا التشكيل، وأعتقد هذه المرة الأولى. لذلك الآن الوضع السياسي يشهد يعني وضع مطمئن ووضع جيد، وكل هذه الدعوات التي الآن تشاهدونها سواء كانت من التقسيم الدعوات تؤدي للتقسيم أو دعوات إلى الأقاليم وغيرها حقيقة لا تجدي بنفعا. أما موضوع القوات الأمريكية وموضوع القوات التحالف في العراق فهذا أصبح عليه جمع من القوى السياسية بالاتفاق على أنه الآن في الوقت الحالي أنه القوات الأمريكية الموجودة في العراق، الحكومة العراقية والقوى الأمن العراقي بمختلف صنوفه من الجيش والشرطة والاتحادية وأيضا هيئة الحشد الشعبي، الآن ترى أنه ليس بحاجة العراق إلى قوات إضافية ممكن أن تحمي أراضيه، فضلا على أنه الآن شاهدنا أن وجود قوات التحالف في العراق من القوات الموجودة في القواعد العسكرية يعرض أمن العراق إلى الخطر نتيجة تحول العراق إلى ساحة من الصراع الإقليمي والخارجي ما بين التقاطع الدولي الآن الموجود، تقاطع المصالح الدولي. لذلك هنالك اتفاق، وكما تعلمون أنه القوات الأمريكية اللي دخلت العراق بالفترة الأخيرة كانت بصفة المستشارين، لكن تهديد الأمن القومي العراقي لوجودها الآن أصبح يهدد الأمن القومي العراقي على اعتبار أنه أصبح العراق هو ساحة صراع إقليمي ودولي.
وفي ملفنا الأخير من ليبيا والحكم الذي أصدرته محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة نهاية عام 2022 بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا في مجال الطاقة الهيدروكربونية، وذلك بعد انتقادات وشكاوي. أثار توقيع الحكومة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات ردود فعل معارضة لهذه الخطوة من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة المكلفة من قبل المجلس ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار السياسي. للحديث عن هذا الموضوع بما في ذلك أسباب معارضة هذه الاتفاقية واللجوء إلى المحكمة تحدثت لسبوتنيك المحامية الأستاذة سرية الطويبي.
الحقيقة أن هذا الحكم بالنسبة لنا مهم جدا باعتبار أنه هو أوقف قرار توقيع اتفاقية ما بين ليبيا وما بين تركيا. الاتفاقية هذه يعني منحت امتياز لا محدود للحكومة التركية أو لشركتين تركيتين بأنهم هم يشتغلوا في التنقيب في أعمال الحفر في توصيل الأنابيب في وصلت حتى إلى تجارة المنتجات النفطية، وهذه طبعا مقتصرة مفروض على المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فقط حسب القانون الليبي. وبالتالي يعني منحت لشركتين احتكار كامل لكل الأعمال النفطية مستقبلا، يعني هي تنص أن هذا في المستقبل وما هو موجود حاليا حالي ومستقبلي. يعني حالي أن في بعض الأعمال ممكن تم اكتشافها، مثلا حقول نفطية تم اكتشاف نفط فيها أو غاز، تقوم الشركات هذه التركية تاخذ العملية التطوير لها مثلا، وما المستقبل يعني ما يتم استكشافه في المستقبل. وبالتالي أن احنا يعني أوقفنا العملية هذه فيها كل قوة، في العادة في العقود اللي هي تمس الموارد الاستراتيجية فيها فيه تبدأ لوائح العقود الإدارية اللي هي طبعا حتى الشركات العادية لما تبي تطرح مشروع معين تطرح مناقصة فيه أو تطرح عطاء عام يشتركوا فيه جميع الشركات بحيث أولا فيه منافسة فيه من ناحية الأسعار اللي هي حتقدم في العروض متاعهم ونفس الشيء يحاولوا أنهم هم ياخذوا أفضل الخدمات. لما إن الحكومة الليبية قامت بمنح هذه الشركتين التركيتين يعني أعمال لا محدودة برا وبحرا بالتالي هنا قفلت مبدأ المنافسة هذا وأصبح هو تعاقد مباشر وهذا طبعا حتى هو يمنع القانون الليبي لأن هذا أول شيء يخلق الفساد. ليش يصير التعاقد المباشر في العادة؟ يصير التعاقد المباشر في حالة أن مشروع ما يطرح من قبل الحكومة أو من قبل أي جهة ولا توجد إلا شركة واحدة أو اثنين مثلا متخصصين في الموضوع هذا بالتالي ما عندهمش أمامهم إلا أنهم هم يعملوا تعاقد مباشر مع هذه الجهة. أما أعمال النفطية هذه الحفر والتنقيب والصناعة في مجال المنتجات النفطية كل هذه موجودة في العالم كلها يعني عديد من الشركات كان مفروض تطرح لعطاء عام حتى تقفل باب الفساد.
وعما إذا كان قد يؤدي ذلك إلى خلافات بين الأطراف المتصارعة في ليبيا لأن هناك من يؤيد هذه الاتفاقية قالت الطويبي
هو الخلاف فيه من يعني يؤيدها وفي البعض واحنا طبعا اللي زينا احنا يعني نعارضها. اول شيء ان اغلب الناس يعني الرأي العام مش فاهمين الاتفاقية هذه بالضبط النصوص متاعها. احنا طبعا درسنا الاتفاقية هذه وجدنا فيها عدة نقاط ما هيش في صالح الطرف الليبي من ناحية التعاقد. أكثر الرأي العام أو الجماعة اللي هم موافقين على الاتفاقية هذه ينظروا لها من ناحية أخرى ينظروا أن ظروف الدولة الليبية يعني بحاجة. إحنا ليبيا طبعا معتمدة على النفط فقط يعني هذا المصدر الوحيد لنا إحنا في الدخل هو النفط وبالتالي هؤلاء ينظرون إلى أن أي تطوير أو أي أعمال ممكن تجي أي شركة تقوم بتطويرها أو إن إحنا هذا حنزيده مصدر الدخل متاعنا وبالتالي هم مأيدين يقولوا هذا من صالح ليبيا أن في شركات حتجي. تاني حاجة هم أغلبهم هادو ينظروا أن ليبيا من 2011 إلى الآن تمر بظروف أمنية ما تساعدش الشركات الأجنبية للقدوم لليبيا والاستثمار فيها هم يعني هذه النظرة متاعتهم وبالتالي أي شركة جي مستعدين مرحبين بها ممكن يمنحوها كل شيء المهم أن هي تشتغل وتستثمر في ليبيا هذه هي الفكرة متاعهم. أما احنا ننظر للموضوع من ناحية أخرى ننظر أن بالعكس يعني في أعمال في ليبيا الآن يعني مضمونة 100% أن أي حد ممكن يجي يستثمر يعني حيكون عنده مكسب فيها هذه رقم واحد. رقم اثنين أن الوضع الأمني في ليبيا يعتبر مستقر حاليا يعني من سنوات الآن نعتبره في حالة استقرار في بعض المناوشات الأمنية ما بين بعض الميليشيات المسلحة ولكن ما ترقاش إلى درجة أن المستثمر الأجنبي مش حي يعني يرحب بالقدوم إذا كان في أعمال ممكن يقوم بها مضمونة. هذه هي النظرة يعني إحنا المعارضة متاعنا الأولى هي أول شيء مخالفة القانون في التعاقدات هذه اللي قاعدة تصير الآن. ثاني شيء في أن في منح يعني نسب عالية جدا في الأرباح زي مثلا اتفاقية إيني نفس الشيء منحت 40% وإحنا هذا ضده نفس الشيء رفعنا فيها طعن 40% وإحنا ليبيا قاعدة محتاجة للغاز ونعطي لشركة أجنبية 40% نسبة استرداد يعني إحنا اعتراضنا قلنا يعني ليش ما تتمددش المدة متاع الاسترداد وتخفض النسبة اللي هي مثلا 30%، بحيث ان احنا من يعني ليبيا الان مضطرة انها هي تعطي 40% مثلا لشركة ايني، ونفس الوقت ينقص عليها الغاز تضطر تشتريه مرة اخرى من ايني، يعني الغاز متاعنا نعطيه لإيني ونشتريه منها مرة اخرى. فلهذا هذا كان اعتراضنا في 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 اتفاقية ايني ايضا. يعني هذا هو الاختلاف ما بين نحن والطرف الآخر. الطرف الآخر ينظرون إن نحن لازم يعني نستثمر بأي شكل، وما فيش إلا هذه الشركة إيني والشركات التركية اللي هم ممكن يخاطروا ويجوا ليبيا. في الوقت اللي بالعكس في الآن المشروع متاع الـ NC7 الآن فيه حتى شركة إماراتية مشتركة، إذا الشركات عندهم رغبة يجوا لليبيا، لكن لم يتم طرح هذا الموضوع من قبل الحكومة بشكل رسمي.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من حصاد الأسبوع. كنت معكم أنا محمد جمعة.